بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: أنا في ثعلبة القشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أتنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. اتفق عليه. حديث أبي ثعلبة هذا والحديث الذي بعده عن عمران بن قصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجاسة امرأة مشركة، اتفق عليه. حديث طويل. حديثان في موضوع استعمال آلة الكفار. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعب فلفلة من فضة، فهذا في موضوع الأواني التي فيها شيء من الفضة. قد سبق في الأحاديث النهي عن الشرب، عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والأكل في صحافهما، فهو ملحق بتلك الأحاديث، وكان حقه أن يضعه المصنف إلى جانبها ولم يؤخره إلى هذا المكان. الحاصل حديث أبي ثعلبة، أبو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها، وإلا اسمه قيل جرثوم بن ناشر، وقيل جرهم اسمه جرهم ابن ناشد الياء، في خلاف كثير فيه اسمه وفي اسم أبيه، وإنما اشتهر بكنيته أبو ثعلبة. قال: والخشني نسبة إلى خشين، نسبة إلى خشين بطن من جهينة، لأن فعيل ينسب إليه فعل خشين خشني، قريش قرشي، تحدث إلى عند النسب، ويقال في قريش قرشي، نسبة إليها قرشي، خشين النسبة إليها خشني، خشير النسبة إليها خشري، وهكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعهم، وأنهم يجاورون أهل الكتاب، وما هو المراد بأهل الكتاب؟ اليهود والنصارى خاصة، وأما غيرهم من الكفار فيقال لهم الوثنيون. الكفار على قسمين أو على أقسام، الكفار على أقسام، منهم أهل الكتاب ومنهم مشركون، ومنهم دهريون معطلة لا يؤمنون بدين الكفار ملل شتى، ولكن أقربها أهل الكتاب، ثم بأهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم على رسلهم التوراة والإنجيل، فاليهود أنزل الله على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، والنصارى أنزل الله على رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة تابع لها. ولهذا يعبرون على التوراة الأسفار القديمة ويعبرون على الإنجيل بالأسفار الجديدة. لذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب. والمراد لأرض أهل الكتاب التي ذكرها أبو ثعلبة يوم كانوا بأرض الشام، وأرض الشام ذكر فيها أهل الكتاب، وقد أسلم أبو ثعلبة الكشني رضي الله عنه عام خيبر، قال إن كنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يأكلون في أواني أهل الكتاب مع أنهم كفار؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، هذا نعم، إلا أن لا تجدوا غيرها، أن لا تجدوا غيرها من الأواني تأكلوا فيها، تغسلوها وصلوا فيها، تغسلوها وصلوا فيها. أباح لهم صلى الله عليه وسلم الأكل في آلة أهل الكتاب بشرطين، الشرط الأول أن لا يجدوا غيرها، فإن وجدوا غيرها من الأواني أنهم لا يأكلون فيها. الشرط الثاني أن يغسلوها قبل الاستعمال، يغسلوها بالماء. فظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث المنع من استعمال أواني الكفار إلا بهذين الشرطين، لأنه إذا منعت أواني أهل الكتاب إلا بهذين الشرطين فأواني غيرهم من الكفار من باب أولى، لا تأكلوا فيها هذا نهي، إلا ألا هذا استثناء من النهي، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال أواني الكفار إلا بشرط أن لا يجدوا غيرها وأن يغسلوها، فحينئذ تباح من أجل الحاجة. لكن حديث عن ضار بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه لأنه هو وأبوه صحابيان، ظاهر حديث عمران جواز استعمال أواني الكفار بدون شرط، وذلك بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجاسة امرأة مشركة، نجاسة امرأة مشركة، ولا شك أن نجاسة المرأة المشركة أنها من أواني الكفار، والنجاسة مراد بها الراوية، الراوية المعروفة عند العرب، وهي عبارة عن جلدين للبعير يجعل بينهما جلد، جلدان يقامان ويكون بينهما جلد، هذا في الراوية، وتسمى نزالة، الراوية والنزالة بمعنى واحد. توضأوا من نزالة امرأة مشركة، أي من الماء الذي في هذه المزالة. اتفق عليه حديث طويل اختصره المصنف، وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر فنفد ما معه من الماء، فأرسل عليا رضي الله عنه ورجلا آخر يلتمسان الماء، فذهب يلتمسان الماء فوجد هذه المرأة على بعير لها عليه شطيحتان يعني راويتان هي راكبة بينهما، فسألاها عن الماء لأنهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ماء ظن أن الماء قريب، فسألها عن الماء يعني من أين جئت بهذا الماء لعله قريب، قالت عهدي به الآن أمس الساعة يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الماء، عهدي به أمس الساعة يعني الآن يعني أنها مشت من هذا الماء أمس مثل هذه الساعة التي لقيت مالي فيها، دل هذا على أن الماء بعيد. فقال لها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤخذ من كل مزادة قليلا من الماء، أخذ أن يؤخذ من كل مزادة من المزادتين قليلا من الماء، ثم دعا بالقوم وقال اسقوا واستقوا، وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء، في رواية أنه صلى الله عليه وسلم سفل فيه فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا وأخذوا معهم ما يستقون به تزودوا به، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا، هذا من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها ظاهر هذه القصة أن الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشبعون، كما أنه في بعض المرات نفد ما معهم من الزاد أو زاد التبوك نفد ما معهم من الأكل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض الإبل يأكلوا منها، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم، فجاءه عمر قال يا رسول الله إنك رخصت لهم في نحر الإبل فأخشى أن ينهب الظهر، يعني إذا أكلوا الإبل من أين يركبون وهم في مسافة بعيدة في أرض الشام، ولكن أرى أنك تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقية أزواجهم تدعو الله عليها بالبركة، قال نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فيأتي به، فبسطت الفرش وجاء هذا بكثرة التمر وهذا بقبض دقيق وهذا بشيء يسير، فاجتمع ما معه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم احملوا معكم، فحملوا وملأوا أوعيتهم بالزاد وكل الأواني التي معهم ملأوها بالزاد وأكلوا حتى شبعوا، فهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة ومعه أبو هريرة فقال ادعوا أهل الصفة، كانوا 70 رجلا فجاءوا واللبن قليل، فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم أمر أبا هريرة أن يسقي القوم فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مسارا، ثم أمر أبا هريرة أن يشرب فشرب أبو هريرة حتى رووا ولم يجدوا له مسارا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى كثر الماء في قصة أخرى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحاصل في هذه القصة التي أشار إليها المصنف، قال من حديث طويل وفيه قصة، هذه هي القصة. الحاصل أن الحديثين بينهما شبه اختلاف، أن حديث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا عند الحاجة إليها مع غسلها، حديث عمران يدل على جواز استعمال قوالب الكفار والشرب منها والوضوء منها بدون شرط. ويؤيد حديث عمران حديث كثيرة، منها أنهم صلى الله أنهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والأواني، ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتلوه، كانوا يلبسون الثياب وهي ثياب الكفار، وكانوا يستعملون الأواني، ولم يذكر أنهم أمروا بغسلها. وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الأواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصبغونها كانت تأتي إلى المدينة في أسواق المدينة وتباع، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسلها. فهذه أدلة على أن أواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نقضوه وما صنعوه أن الأصل فيه الطهارة، أن الأصل فيه الطهارة، ما لم تعلم نجاسته فيغسل. وأما حديث أبي ثعلبة الله أعلم فيحمل على أن هذا الأمر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، أنه أمرهم بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب، لا سيما وأن أبا ثعلبة ذكر أنهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. فيقول هذا الحديث مبني على سبب، وهو أنهم كانوا يستعملونها في النجاسة في الخمر والخنزير، وما كان كذلك فإنه يغسل. أما ما لم يشاهدوا يستعملونه في النجاسة فالأصل فيه الطهارة. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمراد بها نجاسة الشرك، نجاسة الشرك وليست نجاسة الأبدان. فنجاسة الشرك نجاسة معنوية، نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. الشرك نجاسة، نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء، نجاسة الشرك لا يطهرها الماء، لو فسد المشرك للبحار ما زالت عنه نجاسة الشرك، إنما الذي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الذي يطهر نجاسة الشرك. أما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء. المراد بنجاسة المشركين إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن فالصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن أواني الكفار التي يستعملونها وأن ثيابهم التي يلبسونها وأن مصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينتجونها أن الأصل فيها الطهارة، ويباح استعمالها من غيرها، وأن رطوبتهم طاهرة، عرق الكافر طاهر ولعابه طاهر وعرقه شعره هو طاهر، لأن الآدمي طاهر، العدمي طاهر ولو كان سائرا، طاهر يعني من النجاسة الحسية. أما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا، وأما المشرك فإنه طاهر من ناحية الطهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة، نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر وعرقه ورطوبة بدنه طاهر. ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامه كل لهم، فهذا حلال ذبائحه مع انهم يذبحونها بايديهم ويلمسونها بايديهم. واباح لنا تزوج من نسائهم العفيفات، ولا شك ان الزوج يباشر امراته، يباشرها ويلامس بدنها، قد يكون فيها عرق، قد يكون فيها لعاب وما اشبه ذلك، فدل على ان رطوبه الكتابيه ظاهره، لان الله اباح تزوجها لمسلم، مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وان يصيب زوجها شيء من رطوبتها، دل على ان ابدان الكفار ورطوباتهم طاهره، وكذلك اوانيهم وثياب ابدانهم وما اشبه ذلك. هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير، ويحمل حديث ابي ثعلبه رضي الله عنه على سبب، وهو انهم يرونهم ياكلون بها لحم الخنزير، لان النصارى ياكلونها الخنزير ويشربون فيها الخمر، كذلك يشربون الخمر، يدخل الخمر النصارى يشربون الخمر، والخنزير نجس، كذلك الخمر نجس على الصحيح. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قوانيهم، اما من باب الاحتياط والاستحباب، واما لانها شوهدت فيها النجاسه، فلا بد من ازالتها. ثم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم غيرها الا ان لا تجد غيرها، لو كان المانع النجاسه لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها، لان النجس اذا غسل يظهر ويستعمل ولو لم يوجد غيره. النجس اذا غسل يظهر ولو وجد غيره. الحاصل ان الحجه مع جماهير اهل العلم في ان طوال الكفار طاهره وان رطوبتهم طاهره، اخذا من حديث عمران، لان هذا الماء الذي في مزاده لا شك ان المراه هي التي وضعته فيها، وهي التي غرقت الماء بيدها واوعته في هذه المزاده، فتكون يدها لامست الماء، تكون يدها لامست الماء، فلو كانت يدها نجسة صار الماء نجسا. فدل هذا الحديث مع الادله التي ذكرناها على ان ابدان الكفار طاهره كابدان المسلمين، وان رطوباتهم طاهره كرطوبه المسلم، وأن أوانيهم وثيابهم طاهرة. وأما أنهم نجس فهذا في العقيدة، نجاستهم في العقيدة فقط، وهي نجاسة معنوية. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعبي سلسلة أو سلسلة من فضة. أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، أنس بن مالك، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أي الإناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إناء من خشب، انكسر يعني أصابه طبع فاتخذ مكان الشعبي. اتخذ الفاعل من هو؟ قيل انه انس، وعلى هذا لا يكون في الحديث حجه، اذا كان الذي اتخذ هو انس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجه، ويحتمل ان الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجه. وقد دل على ان الذي اتخذ هو الرسول روايه في عند ابي داود، ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقه من حديد، فاراد انس ان يجعل مكانها حلقه من فضه، فقالوا له لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها. فهذا دليل على أن الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في الحديث حجة. الشعب هو الصدع، الشعب هو الصدع، يقال إن شعب الإناء إذا انكسر. ولهذا يقول الشاعر: إن القلوب إذا تناثر ردها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، لا يشعب، يعني لا يمكن إصلاح الزجاج إذا انكسر، خلاف غيره من الأوراق يمكن، لكن الزجاج إذا انكسر لا يمكن أن يشعب، يعني يصلح شعبه. الشعب هو الصدع، اتخذ مكان الشعبي سلسلة بالفتح، يعني خياطة، سلسلة يعني خياطة، سلسله سلسل الشعب يعني خاطه، من فضة يعني بسلك من فضة، خاط هذا الشعب بسلك من فضة حتى التأم وصلح للاستعمال. ويجوز الكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة، الكسر سلسلة، المراد بالسلسلة الحبل المكون من حلقات متصلة، الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد أو من غيره، هذه السلسلة حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، سلاسل التي يقادون بها إلى النار أو التي تسلك بهم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوه، معناها أنه تدخل مع العياذ بالله، تدخل مع فمه وتخرج مع جبله، ينظم فيها نظما من أجل تعليمه، في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوه، يعني تدخل من أعلاه وتخرج من أسفله من أجل زيادة تعليله. هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مختلف ببعض، والحلقات تكون من حديد تكون من غيره، تكون من فضة، سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة، وقد أصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأم وصار يستعمل. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تبديد الإناء إذا انكسر من الفضة، تبديده بغضة من فضة من أجل إصلاحه. لكن هذا مستثنى من الأحاديث السابقة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهم. استثنى من هذا الضربة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة، إذا كانت لحاجة بهذه الشروط: أن تكون ضربة على واحد، أن تكون يسيرة على اثنين، أن تكون لحاجة، هذه 3 شروط. الرابع أن تكون من فضة لا من ذهب، 4 شروط، تكون من فضة لا من ذهب. هذه الشروط السلسلة التي تباح في الإناء: أولا أن تكون ضبة، ثانيا أن تكون يسيرة، ثالثا أن تكون لحاجة، رابعا أن تكون من فضة لا من ذهب. هذه الشروط يجوز تبديد الإناء بالفضة إلى الكسر، فيكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الأكل والشرب في عوان الذهب والفضة. وقلنا فيما سبق إن النهي عن الشيء يقتضي النهي عن أشياء، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عوان الذهب والفضة الخالصة فهو النهي يشمل أيضا ما الأجزاء التي تكون من الذهب والفضة في الإناء كالمطعم والمقلي والمموى كله يحرم، لأن النهي عن الشيء نهي عن أجزائه كالليتة، نهي عن أكل الليتة أنه يشمل أجزائها أيضا، يشمل أجزائها كلها تحرم. ويستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة على الشروط التي ذكرناها. فيستفاد من هذه الأحاديث مسائل، استفاد من هذه الأحاديث الثلاثة مسائل. مسألة الأولى في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال العلماء، لأن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أسأل عليه استعمال أوالي أهل الكتاب، فيه دليل على مشروعية سؤال أهل العلم عن المشكلات، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسألة الثانية الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب، على تحريم استعمال أواني أهل الكتاب إلا بشرطين، أن لا يوجد غيرها وأن توكل. هذا منطوق الحديث. المسألة الثالثة، هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على أنه للكراهة وليس للتحريم، بدليل حديث عمران بن حسين الذي بعده وغيره من الأحاديث، فيكون من باب الكراهة التنزيه فقط. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه للتحريم، ولكن هذا مذهب ضعيف، هذا مذهب ثابتا. مثلا الثالثة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه جعل الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم كثيرا، كفى القوم كلهم شربا ووضوءا وتزودا منهم، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. مسألة رابعة في حديث عمران بن حسين دليل على طهارة بدن الكافر وطهارة رطوبته، المسألة الخامسة في حديث عمران بن حسين دليل على أن جلد الميتة يظهر بالدباغ، لأن هذه المزارع من ذبح المشركين، ولبس المشركين ميتة لا يحل، ومع هذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم التوضؤ من الماء الذي فيه لأنه مدبور، لأنه مدبور. قد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما هذا الدبر فقد طهر، ففيه دليل على أن جلودا ليس تطهر للدباغ. المسألة الثالثة في حديث عمران بن حسين دليل على جواز استعمال أواني الكفار مطلقة، دليل على جواز أواني الكفار مطلقة من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها. المسألة السابعة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه استثنى الضبة اليسيرة من الفضة، استثنى الضبة اليسيرة من الفضة لإصلاح الإناء، وأنها لا تدخل في التحريم، في تحريم النهي عن أواني، في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. الشروط التي ذكرناها، الشروط التي ذكرناها الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل هو القشري، لكن ورد في مثل قشري على خلاف الأصل. نعم. هنا. تفريعية. يعني لما ذكر لهم قولوا يعني يشربون فيها الخمر، قال أفلا يأكلوا فيها، تفريع على ما سبق. نعم. لا، نجاسة الخمر حسية، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قوله رجس الرجس نجس. ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والاجتناب يعني الابتعاد عنه، الابتعاد عن الخمر شربا او تداويا او استعمالا، فهذا يقتضي انها نجسه وانها تجتنب ولا تلابس ولا تستعمل. هذا الدليل على نجاسه الخمر على راي من يرى انها نجسه من العلماء. نعم. الطريق الصحيح ان هذه العطورات اذا كانت تسكر الى شيء متهنه لانها خمر، اذا كانت تسكر لو شربت فانها تكون خمرا وتكون نجسه، اما اذا كانت لا تسكر لو شربت فانها ليست بنجسه. الضابط هو الاسكار، لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. الضابط هو الاسكار. هناك انواع من الاطياف تستعمل للاسكار، هذه حرام ونجس، وهناك اطياف ليس فيها اسكار، هذه ليست بنجس، هذه مباحه وطيبه. نعم. هذا من العالم فيه فيها انواع من الطيب يستعملها الفساق للاسفاق يشربونها، هذه لا شك لها. نعم. نعم، لا تجي الاصل الطهاره، الحمد لله. نعم. لكن سبق ان في فتاوى لاهل العلم لما ظهرت في كولونيا حللوها وجدوها تسكر، فحكموا بانها نجسه، الكولونيا نوع من الاطياف. الحاصل ان الضابط هو الاسكار، ما كان من هذه الاطياف يسكر اذا شرب فانه نجس، وما كان لا يسكر فانه ليس بنجس. اذا
تبخر
كولونيا لا يقرب اذا
تبخر انسان من العبره على الفوضى
وتبخر اذا الكولونيا تبخر على طول، هل يقول لك؟ هذه الريحه؟ راحت الاطفال. لا، رايحه الريحه هي باقيه، يعني رايحة طيب النجس. نعم. إذا كان يسكر، إذا كان هذا اللي بخ يسكر لو شد، فما دامت رائحته موجودة فهو نجس. نعم. لا، المؤمن لا ينجس بالموت، ليس نجس. النجاسة في الجسد غير الآدميين، أما الآدمي فإنه ليس بنجس. نعم. وليس تغسيله تغسيل الميت من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، لأن الموت لا يرتفع، تقول إن الموت حدث فتوقف له لا يرتفع الحدث، فتغسيله تعبدي والله أعلم، تغسيل الميت تعبدي لا من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، وإنما هو أمر تعبدي. نعم. سنة استحب، يعني من غسل الميت يستحب له أن يغتسل وليس بواجب. نعم.
على
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من الماء الذي فيه، ولو كان نجسا ما توضأوا منه، دل على أنه طهر بالدباغ، دلاله واضحة. نعم. إذا كان لا تعمد ولا درى ليس عليه شيء، قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت، فالذي يأكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه، ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أكل طعاما جاءه به مولاه ثم أخبره أنه أخذه أجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهانة، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام وقال لو خرجت روحي معه لا أخذتها، فهذا يبدأ بالورع والله أعلم، فإذا تقيأه من باب الورع فلا، أما من ناحية التحريم وليكن فليس عليه شيء لأنه لم يتعمد. نعم. إذا كان لكن إذا شرر لكن ولا يعرف لحم الخنزير ولا يدري أن لحم الخنزير ولكن هذا المطعم هذا يبيع لحم الخنزير هذا مثل النساء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن إن ذكر قبل أن يأكله فإنه مهجره يطرحه، أما إذا لم يتذكر إلا بعد أن أكله فإنه غير مؤاخذ. نعم. لا، الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوارث، هذه عامة واستثنيت منها الكتابية بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فتكون آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولقوله ولا تمسكوا بعصم الكوارث مخصصة للآيتين، تكون الآيتان في الكافرة غير الكتابية، أما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط أن تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا، أن الله تعالى يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات المراد بهن العفيفات، أما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوج منها، حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست لديها في عرضها تزني لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فالمرأة الفاجرة في عرضها هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها سواء كانت مسلمة أو كتابية حتى تتوب توبة صحيحة، إذا تابت توبة صحيحة جاز له أن يتزوجها، النساء الفاسدات المنتسبات للنصرانية واليهودية اليوم وهن فاجرات يزنين ويصاحبن الرجال ويخادلن الرجال لا, لا, لا يحل المسلم أن يتزوجهن، لابد أن تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة لعرضها، نعم، أو بس تكون كتابية أول لابد تكون عفيفة. نعم. البداء لا تجوز، لا يجوز أن تبدأ الكافر بالمصافحة، لكن إذا مد يده لك تصافحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءة الكفار بالسلام، لكن إذا سلموا علينا أرد عليهم، فإذا مد يده لك تصافحه، أما أنت لا تبدأ هذا، لا، وبدنه طاهر، لا، بدنه طاهر، لو طبخ لك طعام أو غسل لك ثوب، بدنه طاهر، ورطوبته طاهرة، نعم. على جميع الكفار، على جميع الكفار. ابن آدم بدنه طاهر سواء كان كافرا أو مسلما. الآدمي جعله الله طاهرا، الآدمي جعله الله طاهرا في بدنه، وطاهرا وطاهرا من فصل من بدنه من عرق أو لعاب. نعم.
هل يكون استعمال
الرخصة في غير الشروط الأخرى؟
هل
يكون
استعمال
الرخصة
في غير
الشروط الأخرى؟ لا، مختصر. الرخصة إذا جاءت فإنها تقتصر على موضعها فقط، لأنها خلاف الأصل، لأن الرخصة خلاف الأصل، فيقتصر على موردها فقط ولا يتوسع فيها. جاءت الرخصة للضبع الكثير من الفضة في الإناء المنفتر لأجل إصلاحه فيقتصر على هذا. أما ترديد الأواني بالفضة لأجل الزينة هذا حرام، لا يجوز، فلا يجوز الزينة. والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من أجل الزينة، وإنما هو من أجل الحاجة وهو إصلاح الإناء. نعم. ما صحيح، نحن قلنا ان الرخصة اذا جاءت اقتصر على موردها، ان جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة اقتصر عليه فقط، اقتصر على الخاتم. نعم. ما في هذا الشوت، لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب، وإنما هو تلميح فقط ولم يوجد فيها ذهب، وإنما هو لون وتلميح فقط، وإذا لو ثبت فيها ذهب لم يجد. نعم. ما فيها شيء، يقول ما فيها، ما وجد فيها شيء ولا مثيل. نعم. الرجال لا، ما يجوز ولو كان يسيرا للرجال، جبت الذهب لا يجوز للرجال ولو كان يسيرا.
فائدة
ما قلنا فيه فائدة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحها بشرطين، عدم وجود غيرها وغسلها. وذكرنا أن الصحيح أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، يبين أن الصحابة كانوا يستعملون قوائم الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهودي دعاه إليه، أكل منه وهو في إنائه، هذا دليل على أن أوليه طاهرة. نعم. لا مو كذلك، لا حاجة ولا غرض، لأن الطهارة هي بالتراب، الطهارة لها بديل وهو التيمم بالتراب، ليس هناك حاجة. نعم.
هل
يعني استدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر، وقال لو كانت نجسة ما أريقت في شوارع المدينة، ولكن الجلالة في هذا ليست واضحة، لأن الشوارع ليست كلها طاهرة، فيها نجاسات من غير الخمر، شوارع فيها نجاسات من غير الخمر، ويمكن الماشيين يتوقاها، فيها عجرات وفيها أبوال، الشوارع ما يشترط طهارتها، الشوارع لا يشترط طهارتها، فيها نجاسات من غير الخمر، عذرات الناس فيها الأبوال فيها، لكن الناس يتوقعها. نعم. لا هذا ليس لجائز، لكن هذا للإمامان رحمهم الله، قال هذا من باب البيئة التي عاش فيها، لأن البيئة فيها تجيب وكانوا يستعملون هذا، فلو قاله هذا حصل عليه ما ضرر من الناس، فهو ما فعل هذا من بعد ارتكاب قصد المفسدة فيه، وإلا تخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام، تخصيص هذا الشعار شعار الشيعة، ألا يجوز أن يخصص علي رضي الله عنه بشيء دون إخوانه من الصحابة؟ القاضي رضي الله عنه كما القاضي رضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا الإمام فعل هذا من باب مجاراة البيئة التي فيها خشية أن ينالهما أذى، لأنهما كانا مهددين في بلادهما، لأنهما لما أخذ مذهب أهل السنة وأهل الحديث حصل عليهم أذى، حصل عليهم مضايقات كثيرة تجدونها في تراجم هذين الإمامين. نعم. لكن هذا من باب شرع الشر. نعم. نعم، إذا كان دخل عليكم الرقص وأنتم في البلد قبل أن تخرجوا وجبت عليكم الصلاة تامة، فيجب عليكم الإتمام ولو صليتم بعد ما خرجتم تتمون الصلاة، لأنكم لم تخرجوا من البلد إلا بعد أن وجبت عليكم الصلاة، فتأتون بها مثل الصلاة الحرام تامة. فإذا كنتم قصرتموها فأعيدوها، أما لو أنكم خرجتم من البلد ثم أذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر. نعم. هذا من أجل الطرب أو من أجل هواية الجرس، كذلك الجرس اللي في الباب المنازل اليوم والمساكن اختلفت عن المساكن السابقة، فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى أحد عن من يستأذن خارج البيت، اتخاذها للحاجة لا بأس به إن شاء الله، لأنها لا تتخذ للطرب ولا لمحبة الأجراس، ثم أيضا كونها مثل الأجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج إلى نظر، هل هي مثل هذه الأجراس التي كانت معروفة تعلق على رقاب الإبل أو رقاب الفخول الغنم؟ أظن فيها فرق، فيها تختلف عنها، وإن كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف، ثم لو كانت مثلها فإن الحاجة تدعو الآن إلى استعمالها، لأن النائم إذا نام لم يطول الصلاة وصار عنده ساعة خرج نفعت، فهذا في منفعه. كذلك الباب لو يستأذن على الإنسان داخل الفلل هذه والعمارات الضخمة ما يسمع، وربما يكون الزائر له حاجة أو له شأن يعني يحصل بهذا التحرك، استعمالها من أجل الحاجة لا بأس به إن شاء الله. نعم. نعم. يحصل أحيانا بعض الأصوات الشيء يسير ما يغض إن شاء الله، الشيء يسير ما نعم. كما جاء في الحديث الذي ذكر فيه انه يقرأ الفاتحة ويكررها من مرة، ثم يقرأ سور معينة، ثم يدعو، ثم يرجع يقرأ في الركوع من القرآن، يقرأ في السجود، فهي صلاة غريبة في شكلها تخالف الصلوات المعروفة، تخالف الصلوات المعروفة المشروعة، هي غير، هي لا تجوز، صلاة التسبيح لا تجوز من ناحيتين، الناحية الأولى أن صلاتها غير صحيحة، وإن صححها ومن صححها الباحثين، لكن الصحيح هو غير صحيح، والناحية الثانية أن مثلها أيضا فيه غرابة، فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة، هي غير صحيحة، وبالتالي تكون بدعة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان بعض المعاصرين صار يلبسها ويطلعها للناس وينفخ فيها، هذا ما يصلح، يعني يكون مع طلبة العلم يبحثون عن الأشياء الشاذة والأشياء التنمسية ويطلعون على الناس ويشمسون على الناس، هذا هو الطريق، هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس. نعم. الحمد لله لقد اقتصرنا على الصلوات المشروعة، الصلوات اللي لا فيها إشكال وفيها خير كبير وفيها اختلاف وفيها اجتماع كلمة، صلاة الضحى، صلاة الرواتب اللي مع الفرائض، صلاة الليل والتهجد، هذه كل الصلوات لها حل واضح ما فيها إشكال وتكفيها. إذا أتينا بهذه الصلوات شغلنا هذا الوقت فيها كفانا هذا والله الحمد على صلاة التسبيح. نعم. لا لا السنة قلنا لا فرض، لكن ما هو السنة، لا ما هو السنة، ما ثبت، ما ثبت، ما ثبت، وين حال بعض الناس من وجهك؟ ما ثبت. نعم. هو هذا خطر، يتعلق إخراج الصلاة على الوقت هي هذا خطر، هذا خطر. أول صلاة ما تصح ولا تبرا جلته بها، لأنه أخرجها على وقتها متعمدا ولا تصح. فإذا لم تصح فهو لم يصلي، وإذا لم يصلي فهو شابه، يعني ذلك صلاة خطيرة جدا. لا كثيرة الإحرام هي كثيرة الأولى الدخول في الصلاة، كثيرة الإحرام هي كثيرة الدخول في الصلاة، وتدرى كل إدارة يعني. يعني من كبر بعد الإمام مباشرة فقد أدرك تكبيرة الإحرام، أما من جاء بعد ذلك فإنها فاتت في تكبيرة الإحرام، ولو جاء قبل الركوع فاتته، وقتها أن يأتي بها بعد الإمام مباشرة هذه تكبيرة الإحرام. وأما أن خير من الدنيا وما فيها أنا ما أدري، يحتاج إلى سبب، لكن فيها فضل عظيم. نعم. نعم. لا 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 فيه ناقص، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر السلام فقط أو ذكر الصلاة فقط دون السلام هذا فيه ناقص، الجمع بينهما هو الموافق للقرآن الكريم، صلوا عليه وسلموا تسليما. لا لا صاد أو صاد لام عين إيه، كل هذا عبث، كل هذا من العبث والعجز. تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، أما كتابة صالة كتابة صلعا هذا كله من العبث والعجز. حتى بعض الجهال قال إن اسم الرسول صالة، محمد صالة يقول هذا اسم الرسول صالة، بعضهم يقول صلعا اسم صلعا، أي شاهد مكتوب هو ظن هذا اسم الرسول، هذا من العبث ولا لا يجوز. نعم. هم ما علموا هذا إلا بواسطة الأشعة التي أظهرته وصار في علمه مولود، ما علموه بعلم منهم هم، وإنما علموه بواسطة بواسطة الأشعة. هذا ليس علم، هذا شيء صار مشاهد، الأشعة صار مشاهد ليس علم. الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام بدون أشياء بدون رسالة بدون. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن شأن الجليل من شقاوة وسعادة وكفر وإيمان وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه ولا أطباء، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم شأن هذا الجليل، يعلم شأنه هل هو شقي أو سعيد، هل هو تطول حياته أو لا تطول، ما لا قدر له هذا لا يعلمه ولا أطباء، وإنما يعلمه الله. والآية لم يقتصر، لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام هل هي ذكر أو أنثى، ما قال هذا، قال يعلم ما في الأرحام وأطلق. وكان الأطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الأشعة، هذا لا يدل على أنهم يعلمون ما في الأرحام، لأنهم إنما اطلعوا على هذا بعدما ظهر في الأشعة وصار ظاهر معروف. كما الولد، إذا ولد عرف أنه عرف أنه ذكر ولا أنثى، فالأشعة جعلته كأنه خارج كأنه بارد، فهم فليس لهم في هذا مجيء. نعم. وقد يخطئون، نعم قد يظنون ذكر يصير انثى، والعكس قد تخطئ على اشياء غيره. لكن لو جبت طبيب اظهر طبيب في العالم وضغط عند الحامل جد علمنا ان بطنها هل انثى هل ذكر ولا انثى بدون اشعه ولا شيء يستطيع؟ ما يستطيع. نعم. كل هذه الاخبار ان الله يسهل الامور، لا لا، أنا من باب الهتم من أسماء الله، لا. هل يمكن إطلاق السيد على المخلوق؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فالصحيح أنه يجوز إلا إذا كان الإنسان حاضرا فلا يقال له يا سيد من هذا النفس أو أنت سيدنا من هذا النفس، لأن الحاضر لا يمدحه حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. فالصحيح أنه لا يجوز يقال الإنسان سيد وهو حاضر من باب النفس، أما إذا كان غائبا فلا بأس أن يقال فلان سيد، فلان سيد القبيلة الفلانية، رئيس القبيلة سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه أن أقبل قال قولوا إلى سيدكم، يعني إلى رئيسكم وإلى كبيركم. فالجمع بين الأحاديث هو أنه لا يقال بحضرة الإنسان، أما في حال غيبته فلا بأس، ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فقط، ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف، لم تكن مستعملة عند سيدتنا عائشة، سيدتنا فاطمة، يعني إطلاق السيدة على النساء ما وردت عن السلف.
نعم.
الصلاة ما يجوز. الصلاة ما يجوز في التشهد سبح الله وصلى وسلم على سيدنا محمد. أنا ما وردت في الصلاة. ونحن لا ندري الصلاة شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطبة أيضا. الخطبة خطبة الجمعة لا يجوز فيها سيدنا، يعني ما ورد. وكذلك في الأذان أشهد أن محمد رسول الله. ما تقول أشهد أن سيدنا، يعني هذا ما ورد. ومن زاد سيدنا في الأعلام فهو ينتبه، لأن الأنفاع التي وردت محددة يجب أن الاقتصار عليها ولا نزيد عليها بشيء. هذه لا شك انها مشكله، تدخل التصوير في الكتب هذه مشكله، تصوير ابتداء حرام، تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها، اما من يريد ابتداء الكتاب للاستفاده منه فان كان يستطيع ان يطلع هذه الصور بالقلم يجب عليه قطعها، اما اذا كان ما يستطيع لكثرتها أو لأن طمسها يفسد الكتاب فهذا كان يستعمل الكتاب من أجل ما فيه من الفوائد، وتكون هذه الصور غير مقصودة، تكون هذه الصور غير مقصودة وهي بلية بلا شك. كما أمكن تستغني عن الكتاب هذا أو تخرجه من بيتك فإنه مطلوب هذا، أما إذا لم تستغني عن هذا الكتاب والصور كثيرة ولا تستطيع طمسها أو في طمسها إفساد للكتاب فإن هذا تهتدي التيسير. نعم. لكن وضع الصور اصلا حال، يعني وضعها ثابت. نعم. ما يكفي الخط، خط ما يكفي، الخط يجملها احيانا في الدار فوق يجملها. نعم. لكن الطمس معناه انه يطمس الراس فلا يبين راسها ابدا، هذا الطمس يجيب الجرم او شيء ويضعها على راسها بحيث ما تتساءلها ليس لها راس اصلا. نعم. يعني كأنه يعني حدث ثابت، لك الله من باب التأكيد. نعم. يعني ثق بالله، لك الله يعني ثق بالله هذا الكلام صحيح. لا في شيء. نعم.
قال ابو علي رحمه الله تعالى عن
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: أنا في ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. اتفق عليه. حديث أبي ثعلبة هذا الحديث الذي بعد عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجاسة امرأة مشركة، اتفق عليه. حديث طويل. حديثان في موضوع استعمال آلة الكفار. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مشان الشعب فلفلة من فضة، فهذا في موضوع الأواني التي فيها شيء من الفضة. قد سبق في الأحاديث النهي عن الشرب، عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والأكل في صحافهما، فهو ملحق بتلك الأحاديث، وكان حقه أن يضعه المصنف إلى جانبها ولم يؤخره إلى هذا المكان. الحاصل حديث أبي ثعلبة، أبو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها، وإلا اسمه قيل جرثوم بن ناشر، وقيل جرهم اسمه جرهم ابن ناشد الياء، في خلاف كثير في اسمه وفي اسم أبيه، وإنما اشتهر بكنيته أبو ثعلبة. قال: والخشني نسبة إلى خشين، نسبة إلى خشين بطن من جهينة، لأن فعيل ينسب إليه فعل خشين خشن قريش قرشي، تحدث الياء عند النسب، ويقال في قريش قرشي، نسبة إليها قرشي، خشين النسبة إليها خشني، خشين النسبة إليها خشري، وهكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعهم، وأنهم يجاورون أهل الكتاب، ومراد أهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة، وأما غيرهم من الكفار فيقال لهم الوثنيون. الكفار على قسمين أو على أقسام، كفار على أقسام، منهم أهل الكتاب ومنهم مشركون، ومنهم دهريون معطلة لا يؤمنون بدين. الكفار ملل شتى، ولكن أقربها أهل الكتاب، ثم بأهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم على رسلهم التوراة والإنجيل، فاليهود أنزل الله على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، والنصارى أنزل الله على رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة تابع لها، ولهذا يعبرون على التوراة بالأسفار القديمة ويعبرون عن الإنجيل بالأسفار الجديدة. لذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب. والمراد لأرض أهل الكتاب التي ذكرها أبو ثعلبة هم كانوا بأرض الشام، وأرض الشام يكثر فيها أهل الكتاب، وقد أسلم أبو ثعلبة الكشني رضي الله عنه عام خيبر، قال إن كنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يأكلون في أواني أهل الكتاب مع أنهم كفار؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، هذا نهي، إلا أن لا تجدوا غيرها، أن لا تجدوا غيرها من الأواني تأكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها، اغسلوها وكلوا فيها. أباح لهم صلى الله عليه وسلم الأكل في آلة أهل الكتاب بشرطين. الشرط الأول أن لا يجدوا غيرها، فإن وجدوا غيرها من الأواني أنهم لا يأكلون فيها. الشرط الثاني أن يغسلوها قبل الاستعمال، يغسلوها بالماء. فظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث المنع من استعمال أواني الكفار إلا بهذين الشرطين، لأنه إذا منعت أواني أهل الكتاب إلا بهذين الشرطين فأواني غيرهم من الكفار من باب أولى، لا تأكل فيها هذا نهي، إلا أن هذا استثناء من النهي، إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال أواني الكفار إلا بشرط أن لا يجدوا غيرها وأن يغسلوها، فعندئذ تباح من أجل الحاجة. لكن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه لأنه يعني هو وأبوه صحابيان، ظاهر حديث عمران جواز استعمال أواني الكفار بدون شرط، وذلك بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجادة امرأة مشركة، نجادة امرأة مشركة. ولا شك أن نجادة المرأة المشركة أنها من أواني الكفار، والنجادة مراد بها الراوية، الراوية المعروفة عند العرب، وهي عبارة عن جلدين من بعير يجعل بينهما جلد، جلدان يقامان ويكون بينهما جلد، هذا سر راوية وتسمى نزادة، راوية والنزادة بمعنى واحد. توضأوا من نزادة امرأة مشركة، أي من الماء الذي في هذه المزادة. اتفق عليه حديث طويل اختصره المصنف، وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر فنفذ ما معهم من الماء، فأرسل عليا رضي الله عنه ورجلا آخر يلتمسان الماء، فذهب يلتمسان الماء فوجد هذه المرأة على بعير لها عليه سطيحتان، يعني راويتان هي راكبة بينهما، فسألاها عن الماء، لأنهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ماء ظن أن الماء قريب، فسألاها عن الماء، يعني من أين جئت بهذا الماء لعله قريب، قالت عهدي به الآن أمس الساعة يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الهدف. تحديده أمس الساعة يعني الآن، يعني أنها مشت من هذا الماء أمس مثل هذه الساعة التي لقيت مالي فيها، دل هذا على أن الماء بعيد. فقال لها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤخذ من كل مزادة قليلا من الماء. أخذ أن يؤخذ من كل مزادة من المزادتين قليلا من الماء، ثم دعا بالقوم وقال اسقوا واستقوا. وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء، في رواية أنه صلى الله عليه وسلم سفل فيه، فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا وأخذوا معهم ماء يستقون به تزودوا به. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا. هذه هي المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولها ظاهر هذه القصة أن الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشفعون. كما أنه في بعض المرات نفد ما معهم من الزاد أو زاد التبوك، نفد ما معهم من الأكل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحروا بعض الإبل يأكلوا منها، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم. فجاءه عمر قال يا رسول الله إنك رخصت لهم في نحر الإبل فأخشى أن ينبغ الظهر، يعني إذا أكلوا الإبل من أين يركبون وهم في مسافة بعيدة في أرض الشام؟ ولكن أرى أنك تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقية أزواجهم تدعو الله عليها بالبركة. قال نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فيأتي به، فبسطت الفرش وجاء هذا بكثرة التمر وهذا بطول دقيق وهذا بشيء يسير، فاجتمع ما معه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم احملوا معكم، فحملوا وملأوا أوعيتهم بالزاد وكل الأواني التي معهم ملأوها بالزاد وأكلوا حتى شبعوا. فهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة ومعه أبو هريرة، فقال ادعوا أهل الصفة، كانوا 70 رجلا، فجاءوا واللبن قليل، فدعا صلى الله عليه وسلم للبركة ثم أمر أبا هريرة أن يسقي القوم، فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مسارا، ثم أمر أبا هريرة أن يشرب، فشرب أبو هريرة حتى رووا ولم يجدوا له مسارا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى كثر الماء في قصة أخرى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحاصل في هذه القصة التي أشار إليها المصنف، قال من حديث قليل وفيه قصة. هذه هي القصة. الحاصل أن الحديثين بينهما شبه اختلاف، أن حديث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا عند الحاجة إليها مع غسلها، حديث عمران يدل على جواز استعمال أواني الكفار والشرب منها والوضوء منها بدون شرط. ويؤيد حديث عمران حديث كثيرة، منها أنهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والأواني، ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتلوه، كانوا يلبسون الثياب وهي ثياب الكفار وكانوا يستعملون الأواني، ولم يذكر أنهم أمروا بغسلها. وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الأواني وغيرها والثياب التي ينتجونها ويصبغونها، كانت تأتي إلى المدينة في أسواق المدينة وتباع، ولم ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسلها. فهذه أدلة على أن أوان الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نفذوه وما صنعوه أن الأصل فيه الطهارة، أن الأصل فيه الطهارة، ما لم تعلم نجاسته فيغسل. وأما حديث أبي ثعلبة الله أعلم فيحمل على أن هذا الأمر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، أنه أمر بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب، لا سيما وأن أبا ثعلبة ذكر أنهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. فيقول هذا الحديث مبني على سبب، وهو أنهم كانوا يستعملونها في النجاسة الخمر والخنزير، وما كان كذلك فإنه يغسل. أما ما لم يشاهدوا يستعملونه في النجاسة فالأصل فيه الطهارة. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمراد بها نجاسة الشرك، نجاسة الشرك وليست نجاسة الأبدان. فنجاسة الشرك نجاسة معنوية، نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. الشرك نجاسة، نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء، نجاسة الشرك لا يطهرها الماء. لو سكر المشرك للبحار ما زالت عنه نجاسة الشرك، إلا من الذي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الذي يطهر نجاسة الشرك. أما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء. فالمراد بنجاسة المشركين إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن فالصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن أواني الكفار التي يستعملونها وأن ثيابهم التي يلبسونها وأن مصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينتجونها أن الأصل فيها الطهارة، ويباح استعمالها من غيرها، وأن رطوبتهم طاهر كعرق الكافر طاهر، ولعابه طاهر، وعرقه شعره هو طاهر، لأن الآدمي طاهر، العدمي طاهر ولو كان سائرا، طاهر يعني من النجاسة الحسية. أما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا، وأما المشرك فإنه طاهر من ناحية الطهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة، نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر، وعرقه ورطوبة بدنه طاهر. ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأباح لنا ذبائحهم مع أنهم يذبحونها بأيديهم ويلمسونها بأيديهم، وأباح لنا التزوج من نسائهم العفيفات. ولا شك أن الزوج يباشر امرأته يباشرها ويلامس بدنها، قد يكون فيها عرق قد يكون فيها لعاب وما أشبه ذلك، فدل على أن رطوبة الكتابية طاهرة، لأن الله أباح تزوجها لمسلم، معنى يترتب على ذلك من ملابستها وأن يصيب زوجها شيء من رطوبتها دل على أن أبدان الكفار ورطوباتهم طاهرة، وكذلك أواعيهم وثياب أبدانهم وما أشبه ذلك. هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير، ويحمل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه على سبب، وهو أنهم يرونهم يأكلون فيها لحم الخنزير، لأن النصارى يأكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر، كذلك يشربون الخمر، يدخل الخمر النصارى يشربون الخمر، والخنزير نجس، كذلك الخمر نجس على الصحيح. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قوانيهم، إما من باب الاحتياط والاستحباب، وإما لأنها شوهدت فيها النجاسة، فلا بد من إزالتها. ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم غيرها إلا أن لا تجد غيرها، لو كان المانع النجاسة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها، لأن النجس إذا غسل يظهر ويستعمل ولو لم يوجد غيره. النجس إذا غسل يظهر ولو وجد غيره. الحاصل أن الحجة مع جماهير أهل العلم في أن طوال الكفار طاهرة وأن رطوبتهم طاهرة، أخذ من حديث عمران، لأن هذا الماء الذي في مزاده لا شك أن المرأة هي التي وضعته فيها، وهي التي غرفت الماء بيدها وأوعته في هذه المزادة، فتكون يدها لامست الماء، فلو كانت يدها نجسة صار الماء نجسا. فدل هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها على أن أبدان الكفار طاهرة كأبدان المسلمين، وأن رطوباتهم طاهرة كرطوبة المسلم، وأن أوانيهم وثيابهم طاهرة، وأما أنهم نجس فهذا في العقيدة، نجاستهم في العقيدة فقط، وهي نجاسة معنوية. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة أو سلسلة من فضة. هذا هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، أنس بن مالك، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أي الإناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إناء من خشب، انكسر يعني أصابه صدع، فاتخذ مكان الشعبي. اتخذ الفاعل من هو؟ قيل إنه أنس، وعلى هذا لا يكون في الحديث حجة، إذا كان الذي اتخذ هو أنس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجة، ويحتمل أن الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجة. وقد دل على أن الذي اتخذ هو الرسول رواية في عند أبي داود أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة، فقالوا له لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. فهذا دليل على أن الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في الحديث حجة. الشعب هو الصدع، الشعب هو الصدع، يقال إن شعب الإناء إذا انكسر، ولهذا يقول الشاعر إن القلوب إذا تناثر ردها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، يعني لا يمكن إصلاح الزجاج إذا انكسر، خلاف غيره من الأوامر يمكن، لكن الزجاج إذا انكسر لا يمكن أن يشعب يعني يصلح شعبه. الشعب هو الصدع، اتخذ مكان الشعبي سلسلة بالفتح يعني خياطة، سلسلة يعني خياطة، سلسله سلسل الشعب يعني خاطه، من فضة يعني بسلك من فضة، خاط هذا الشعب بسلك من فضة حتى انتأم وصلح الاستعمال. ويجوز الكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة، الكسر سلسلة، المراد بالسلسلة الحبل المكون من حلقات متصلة، الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد أو من غيره، هذه السلسلة حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، سلاسل التي يقادون بها إلى النار أو التي تسلك بهم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوه، معناها أنه تدخل مع العياذ بالله تدخل مع فمه وتخرج مع جبله، يلزم فيها لظما من أجل تعليمه، في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوه، يعني تدخل من أعلاه وتخرج من أسفله من أجل زيادة تعليله. هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مرتبط ببعض، والحلقات تكون من حديد تكون من غيره، تكون من فضة، سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة، وقد أصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأم وصار يستعمل. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تبديد الإناء إذا انكسر من الفضة، تبديده بغضة من فضة من أجل إصلاحه، لكن هذا مستثلا من الأحاديث السابقة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهم، مستثنى من هذا الضربة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة، إذا كانت لحاجة بهذه الشروط، أن تكون ضربة هذا واحد، أن تكون يسيرة الاثنين، أن تكون لحاجة، هذه ثلاثة شروط. الرابع أن تكون من فضة لا من ذهب، 4 شروط تكون من فضة لا من ذهب، هذه الشروط السلسلة التي تباح في الإناء. أولا أن تكون ضبة، ثانيا أن تكون يسيرة، ثالثا أن تكون لحاجة، رابعا أن تكون من فضة لا من ذهب، هذه الشروط يجوز تقديم الإناء بالفضة إلى الكسر، فيكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الأكل والشرب في عوان الذهب والفضة، وقلنا فيما سبق إن النهي عن الشيء يقتضي النهي عن أجزائه، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عوان الذهب والفضة الخالصة فهو النهي يشمل أيضا ما الأجزاء التي تكون من الذهب والفضة في الإناء كالمطعم والمقلي والمموع، كله يحرم، لأن النهي عن الشيء نهي عن أجزائه كالليتة، نهي عن أكل الليتة النهي يشمل أجزائها أيضا، يشمل أجزائها كلها تحرم، ويستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة على الشروط التي ذكرناها. فيستفاد من هذه الأحاديث مسائل، استفاد من هذه الأحاديث الثلاثة مسائل. المسألة الأولى في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال العلماء، لأن هذا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليه استعمال أوائل أهل الكتاب، فيه دليل على مشروعية سؤال أهل العلم عن المشكلات. قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب، على تحريم استعمال أواني أهل الكتاب إلا بشرطين: أن لا يوجد غيرها وأن توسل. هذا منطوق الحديث. المسألة الثالثة: هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على أنه للكراهة وليس للتحريم، بدليل حديث إمرأة بن حسين الذي بعده وغيره من الأحاديث، فيكون من باب الكراهة التنزيه فقط. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه للتحريم، ولكن هذا مذهب ضعيف، هذا مذهب ثابتا. مثلا الثالثة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه جعل الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم كثيرا، كفى القوم كلهم شربا ووضوءا وتزودا منهم، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. مسألة رابعة في حديث عمران بن حصين: دليل على طهارة بدن الكافر وطهارة رطوبته، المسألة الخامسة في حديث عمران بن حصين: دليل على أن جلد الميتة يظهر بالبذاق، لأن هذه المزادة من ذبح المشركين، ولبث المشركين ميتة لا يحل، ومع هذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم التوضؤ من الماء الذي فيه لأنه مدبور، لأنه مدبور. قد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما هذا الدبر فقد طهر. ففيه دليل على أن جلودا ليس تطهر للدباغ. المسألة الثالثة في حديث عمران بن حصين: دليل على جواز استعمال أواني الكفار مطلقة، دليل على جواز أواني الكفار مطلقة من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها. المسألة السابعة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: استثنى الربة اليسيرة من الفضة، استثنى الربة اليسيرة من الفضة لإصلاح الإناء، وأنها لا تدخل في التحريم، في تحريم النهي عن أواني، في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. الشروط التي ذكرناها، الشروط التي ذكرناها، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل هو القشري، لكن وردت مثل قشري على كل هذا الأصل. نعم. أين أنت؟ تفريعية. يعني لما ذكر لهم يرونه يشربون فيها القمر، قال: أفلا يأكلون فيها. تفريع على ما سبق. نعم. نعم، نجسة الخمر في السيل لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قوله رجس الرجس النجس. ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب يعني الابتعاد عنه، الابتعاد عن الخمر شربا أو تداولا أو استعمالا، فهذا يقتضي أنها نجسة وأنها تجتنب ولا تلابس ولا تستعمل. هذا الدليل على نجاسة الخمر على رأي من يرى أنها نجسة من العلماء. نعم.
وقد
يشرح هذا الله ان تكون من هذه العطورات اذا كانت تسكت الى شيء متهنه لانها خمر. إذا كانت تسكر لو شربت فإنها تكون خمرا وتكون نجسة. أما إذا كانت لا تسكر لو شربت فإنها ليست نجسة. الضابط هو الإسكار، هو الإسكار لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. الضابط هو الإسكار. هناك أنواع من الأطياب تستعمل للإسكار، هذه حرام وملبس. وهناك أطياب ليس فيها إسكار، هذه ليست في نجس، هذه مباحة وطيبة. نعم. هذا من العالم فيها فيها أنواع من الطيب يستعملها الفساق للإسكار يشربونها، هذه لا شك لها نجس. نعم. نعم، لا تجي الأصل الطهارة، الأصل الطهارة الحمد لله. نعم. لكن سبق في فتاوى لأهل العلم لما ظهرت في الكولونيا حللوها وجدوها تسكر، فحكموا بأنها نجسة. الكولونيا نوع من الأطياب. الحاصل من الضابط هو الإسكار، ما كان من هذه الأطياب يسكر إذا شرب فإنه نجس، وما كان لا يسكر فإنه ليس بنجس. نعم.
إذا تبقى الكولونيا لا يقوم إذا
أخذ إنسان
من
عبر على ثوبك
وتبقى لذلك يسرق على
طول،
هل يقول
لك؟ هذه الريحة؟
يبقى
رائحة الأرض. لا، رائحة الأرض من النجاسة ما دلوه ريحة هي باقية، هي باقية، يعني رائحة رائحة طيب النجس. نعم. إذا كان يسكر، إذا كان هذا اللي بخ يسكر لو شد، فما دامت رائحته موجودة فهو نجس. نعم. لا، المؤمن لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت، ليس نجس. النجاسة في الجيس غير الآدميين، أما الآدمي فإنه ليس بنجس. نعم. وليس تغسيله تغسيل الميت من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، لأن الموت لا يرتفع. فقلنا إن الموت حدث فتوقف له لا يرتفع الحدث، فتغسيله تعبدي والله أعلم. تغسيل الميت تعبدي لا من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، وإنما هو أمر تعبدي. نعم. سنة استحب، يعني من غسل الميت يستحب له أن يغتسل وليس بواجب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من الماء الذي فيه، ولو كان نجسا ما توضأوا منه، دل على أنه طهر بالدباغ، دلاله واضحة. نعم. إذا كان ما تعمد ولا درى فليس عليه شيء، قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت، فالذي يأكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه، ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أكل طعاما جاءه به مولاه ثم أخبره أنه أخذه أجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهانة، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام وقال لو خرجت روحي معه لا أخذتها. فهذا يبدا بالورع والله اعلم. فاذا تقيأه من باب الورع فلا، اما من ناحيه التحريم وليكن فليس عليه شيء لانه لم يتعمد. نعم. اذا كان لكن اذا شرعه لكن ولا يعرف لحم الخنزير ولا درى ان لحم الخنزير ونسي ان هالمطعم هذا يبيع لحم الخنزير هذا مثل النساء، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، لكن ان ذكر قبل ان ياكله فانه يهجره يطرحه. اما اذا لم يتذكر الا بعد ان اكله فانه غير مؤاخذ. نعم. يعني. لا، الله تعالى يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذه عامه واستثنيت منها كتابيه بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهم، فتكون ايه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مخصصه لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وبقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر مخصصة للآيتين، تكون الآيتان في الكافرة غير الكتابية. أما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط أن تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا، أن الله تعالى يقول والمحصنات من الذين المحصنات المراد بهن العفيفات، أما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوج منها، حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست لديها في عرضها تزني لا يجب المسلم أن يتزوجها. قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فالمرأة الفاجرة في عرضها هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها سواء كانت مسلمة أو كتابية حتى تتوب توبة صحيحة، إذا تابت توبة صحيحة جاز له أن يتزوجها. النساء الفاسدات المنتسبات للنصرانية واليهودية اليوم وهن فاجرات يزهين ويصاحبن الرجال ويخادمن الرجال، لا, لا, لا يحل المسلم أن يتزوجهن، لابد أن تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة لعرضها. نعم. أو بس اسم كتابي أول، لابد أن تكون عفيفة. نعم. البداء لا تجوز، لا يمكن تبدأ الكافر بالمصافحة، لكن إذا مد يده لك إذا مد يده لك تصافحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءة الكفار بالسلام، لكن إذا سلموا علينا أرد عليهم، فإذا مد يده لك تصافحه، أما أنت لا تبدأ هذا. لا، وبدنه طاهر، لا بدنه طاهر، لو طبخ لك طعام أو غسل لك ثوب بدنه طاهر ورطوبته طاهرة. نعم. على جميع الكفار، على جميع الكفار، ابن آدم ابن آدم بدنه طاهر سواء كان كافرا أو مسلما، الآدمي جعله الله طاهرا، الآدمي جعله الله طاهرا في بدنه طاهرا، وطاهرا من فصل من بدنه من عرق أو لعاب. نعم.
هل يصح استعمال الفضة في غير
بناء الشروط
الأخرى؟
لا. يقتصر الرخصة إذا جاءت، الرخصة إذا جاءت فإنها تقتصر على موضعها فقط لأنها خلاف الأصل، لأن الرخصة خلاف الأصل فيقتصر على موردها فقط، ولا يتوسع فيها. سألت الرخصة للضبع الذي فيها من الفضة الإله المنفتر لأجل إصلاحه فيستطاع على هذا. أما ترديد الأواني بالفضة لأجل الزينة هذا حرام لا يجب. فلا يجب الزينة. والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من أجل الزينة وإنما هو من أجل الحاجة وهو إصلاح الإله. نعم. ما صحيح. نحن قلنا إن الرخصة إذا جاءت اقتصر على موردها. إن جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة اقتصر عليه فقط. اقتصر على الخاتم. نعم. ما في هذا الشوت لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب وإنما هو تلميح فقط ولم يوجد فيها ذهب وإنما هو لون وتلميح فقط وإذا لو ثبت فيها ذهب لم يجد. نعم. ما فيها شيء يقولون ما فيها ما وجد فيها شيء ولا شيء. نعم. الرجال لا ما يجد ولو كان يسيرا للرجال جبت الذهب لا يجد للرجال ولو كان يسيرا.
قال
الشيخ عبد الله الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن لا تجد غيرها حتى لا تروح عنها. فائدة؟ إلا أن لا تجد غيرها. ما في النهي الثاني. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح هذه الشرطين: عدم وجود غيرها وغسلها. وذكرنا أن الصحيح أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. بدليل أن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهودي دعاه إليه أكل منه وهو في إنائه هذا دليل على أن أوانيه طاهرة. نعم. لا مو كذلك ما هو حاجة ولا غرض لأن الطهارة هي بالتراب طهارة لها بديل وهو التيمم بالتراب ليس هناك حاجة.
نعم
استدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر وقال لو كانت نجسة ما أريقت في شوارع المدينة ولكن الدلالة في هذا ليست واضحة لأن الشوارع ليست كلها طاهرة فيها نجاسات من غير الخمر شوارع فيها نجاسات من غير الخمر ويمكن الماشيين يتوقعها فيها عبرات وفيها أبوال الشوارع لا يشترط طهارتها الشوارع لا يشترط طهارتها فيها نجاسات من غير الخمر فيها عبرات الناس وفيها أبوال فيها لكن الماشي يتوقعها. لا هذا ليس بجائز لكن هذا للإمامان رحمهما الله قال هذا من باب البيئة التي عاش فيها لأن البيئة فيها تجيب وكانوا يستعملون هذا فلو قاله هذا حصل عليه مضر من الناس فهو ما فعل هذا من باب ارتكاب قصد المفسدة فيه وإلا تخصيص علي رضي الله عنه بالقول عليه السلام تخصيص هذا الشعار شعار الشيعة لا يجوز أن يخصص علي رضي الله عنه بشيء دون إخوانه من الصحابة ويقال رضي الله عنه كما يقال رضي الله عن أبي بكر رضي الله عن عمر لكن هذا الإمام فعل هذا من باب مجاراة البيئة التي فيها خشية أن ينالهما أذى لأنهما كانا مهددين في بلادهما لأنهما لما أخذ مذهب أهل السنة وأهل الحديث حصل عليهم أذى حصل عليهم مضايقات كثيرة تجدونها في تراجم هذه الإمامين. نعم. فيكون هذا من باب درء الشر. نعم. نعم.
إذا أخذنا
نعم، إذا كان دخل عليكم الرقص وأنتم في الزلل قبل أن تخرجوا وجبت عليكم تامة، وجبت عليكم الصلاة تامة، فيجب عليكم الإتمام ولو صليتم بعد ما خرجتم تتمون الصلاة، لأنكم لم تخرجوا من البلد إلا بعد أن وجبت عليكم الصلاة، فتأتون بها مثل الصلاة الحرام تامة. فإذا كنتم قصرتموها فأعيدوها، إذا كنتم قصرتموها فأعيدوها. أما لو أنكم خرجتم من البلد ثم أذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر. نعم. هذا للحاجر، إخار الساعة التي تدق هذا من أجل الحاجر أو من أجل الطرب أو من أجل هواية الجرس، كذلك الجرس اللي هي الباب المنازل اليوم والمساكن اختلفت عن المساكن السابقة، فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى أحد عن من يستأذن خارج البيت، اتخاذ الحاجة لا بأس به إن شاء الله، لأنها لا تتخذ للطرب ولا لمحبة الأجراس. ثم أيضا كونها مثل الأجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج إلى نظر، هل هي مثل هذه الأجراس التي كانت معروفة تعلق على رقاب الإبل أو رقاب الفحول الغنم، أظن فيها فرق، فيها خلاف تختلف عنها، وإن كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف. ثم لو كانت مثلها فإن الحاجة تدعو الآن إلى استعمالها، لأن النائم إذا نام لم يطول الصلاة وصار عندي ساعة قرش نفعت، هذا فيه منفعة. كذلك الباب لو يستأذن على الإنسان داخل الفلل هذه والعمارات الضخمة ما يسمع، وربما يكون الزائر له حاجة أو له شأن أي يحصل بهذا التحرش، استعمالها من أجل الحاجة لا بأس به إن شاء الله. نعم. نعم. المسألة الشيء يسير ما يغض إن شاء الله، الشيء يسير ما نعم. كما جاء في الحديث الذي ذكر فيه أنه يقرأ الفاتحة ويكررها من كم مرة، ثم يقرأ سور معينة، ثم يدعو، ثم يركع، يقرأ في الركوع من القرآن، يقرأ في السجود، فهي صلاة غريبة في شكلها تخالف الصلوات المعروفة، تخالف الصلوات المعروفة المشروعة، هي غير، هي لا تجوز، لكن التسبيح لا تجوز من ناحيتين، الناحية الأولى أن سلكها غير صحيح، وإن صححها ومن صححها الباحثين، لكن الصحيح من غير صحيح، والناحية الثانية أن متنها أيضا فيه غرابة، فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة، هي غير صحيحة، وبالتالي تكون بدعة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وإن كان بعض المعاصرين صار يلبسها ويقلعها للناس ينفخ فيها هذا ما يصلح، يعني كون مع طلبة العلم يبحثون عن الأشياء الشاذة والأشياء اللمسية ويطلعون على الناس ويشمسون على الناس هذا هو الطيب، هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس. نعم. الحمد لله إذا اقتصرنا على الصلوات المشروعة، الصلوات اللي ما فيها إشكال وفيها خير كثير وفيها اختلاف وفيها اجتماع كلمة، صلاة الضحى، صلاة الرواتب اللي مع الفرائض، صلاة الليل والتهجد، هذه كل الصلوات لها حل واضحة ما فيها إشكال وتكفيها، إذا أتينا بهذه الصلوات شغلنا هذا الوقت فيها كفانا هذا والله الحمد عن صلاة التسبيح. نعم. لا هو لا سنة إلا ما سنة، لكن يقول ما هو سنة، لا هو سنة، ما ثبت، ما ثبت، ما ثبت، وين حاول بعض الناس يقول ذلك، ما ثبت. نعم.
قلت الشيخ حفظكم الله أن يحرم في كل رقم من الزجر ثم استيقاظ الانتظار
ما عليه خطر يتعلق إخراج الصلاة على وقتها، عليه خطر، عليه خطر. أول الصلاة لا تصح ولا تبرأ علته بها، لأن هو أخرجها على وقتها متعمدا فلا تصح. فإذا لم تصح فهو لم يصلي، وإذا لم يصلي فهو شاذ. يعني هذه صلاة خطيرة جدا. لا كثيرة الإحرام هي كثيرة الأولى الدخول في الصلاة، كثيرة الإحرام هي كثيرة الدخول في الصلاة. وتدرك لإدراك يعني من كبر بعد الإمام مباشرة فقد أدرك كثيرة الإحرام، أما من جاء بعد ذلك فإنها فاتت في كثيرة الإحرام، ولو جاء قبل الركوع فاتته وقتها أن يأتي بها بعد الإمام مباشرة، هذه كثيرة الإحرام. وأما أن خير من الدنيا وما فيها أنا ما أدري، يحتاج إلى سبب، لكن فيها فضل عظيم. نعم لا 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 في هذا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر السلام فقط أو ذكر الصلاة فقط دون السلام هذا فيه نقص. الجمع بينهما هو الموافق للقرآن الكريم، صلوا عليه وسلموا تسليما. لا لا صاد أو صاد لام عين إيه، كل هذا عبث، كل هذا من العبث والعجز. تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، أما كتاب الصاد أو كتاب الطلعم هذا كله من العبث والعجز. حتى بعض الجهال قال إن اسم الرسول صاد، محمد صاد يقول هذا اسم الرسول صاد، بعضهم يقول طلعم اسم الطلعم، أي شاهد مكتوب هو ظن هذا اسم الرسول، هذا من العبث ولا فلا يجوز. نعم هم ما علموا هذا إلا بواسطة الأشعة التي أظهرته وصارت عنه موجود، ما علموا بعلم منهم هم، وإنما علموه بواسطة الأشعة. هذا ليس علم، هذا شيء صار مشاهدا، يعني الأشعة صار مشاهد ليس علما. الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام بدون أشياء بدون رسالة بدون. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن شأن الجليل من شقاوة وسعادة وكفر وإيمان وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه ولا أطباء، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم شأن هذا الجليل، يعلم شأنه، هل هو شقي أو سعيد، هل هو تطول حياته أو لا تطول، ما لا قدر له هذا لا يعلمه الأطباء وإنما يعلمه الله. والآية لم يذكر، لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام، هل هي ذكر أو ما قال هذا، قال يعلم ما في الأرحام وأطلق. وكان الأطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الأشعة، هذا لا يدل على أنهم يعلمون ما في الأرحام، لأنهم إنما اطلعوا على هذا بعدما ظهر في الأشعة وصار ظاهر معروف. كما نقول إذا ولد عرفنا وعرفنا أنه ذكر ولا أنثى، فالأشعة جعلته كأنه خارج وكأنه بارد، فليس له في هذا مجيء. نعم وقد يخطئون، نعم قد يظنونه ذكر يخطئون والعكس، قد تخطي على الشيعة هذا. لكن لو جد طبيب أظهر طبيب في العالم وضغط عند الحامل جد علمنا من بطن الأنثى هل ذكر ولا أنثى بدون أشعة أو بدون شيء، يستطيع؟ ما يستطيع. نعم في باب الإخبار إن الله يسهل الأمور، لا لا أنا من باب الهتم من أسماء الله. لا هل يمكن في إطلاق السيد على المخلوق؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فالصحيح أنه يجوز إلا إذا كان الإنسان حاضرا فلا يقال له يا سيد من هذا المجلس، أو أنت سيدنا من باب المجلس، لأن الحاضر لا يمدحه حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. فالصحيح أنه لا يجوز يقال للإنسان سيد وهو حاضر من باب النفس، أما إذا كان غائبا فلا بأس أن يقال فلان سيد، فلان سيد القبيلة الفلانية، رئيس القبيلة سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه العقل فاطره إلى سيدكم، يعني إلى رئيسكم وإلى كبيركم. فالجمع بين الأحاديث هو أنه لا يقال في حضرة الإنسان، أما في حال غيبته فلا بأس. ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فقط، ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف، لم تكن مستعملة عند سيدتنا عائشة، سيدتنا فاطمة، يعني إطلاق السيدة على النساء ما وردت عن السلف. الصلاة لا يجوز، الصلاة لا يجوز في التشهد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد، أنا ما وردت في الصلاة، ونحن لا ندري الصلاة شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطبة أيضا، الخطبة خطبة الجمعة لا يجوز فيها سيدنا، لأنه ما وردت. وكذلك في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، لا تقل أشهد أن سيدنا، لأن هذا ما وردت. ومن زاد سيدنا في الأذان فهو مبتدع، لأن الأجزاء التي وردت محددة يجب أن الاكتفاء عليها ولا نزيد عليها بشيء. نعم. هذه لا شك انها مشكله، دخول التصوير في الكتب هذه مشكله، تصوير ابتداء حرام، تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها. اما من يريد اقتناء الكتاب للاستفاده منه، فان كان يستطيع ان يقلع هذه الصور بالقلم يجب عليه قلعها، اما اذا كان ما يستطيع لكثرتها او لان قلعها يفسد الكتاب فلا باس ان يستعمل الكتاب من اجل ما فيه من الفوائد، وتكون هذه الصور غير مقصودة، تكون هذه الصور غير مقصودة، وهي بلية بلا شك. كما أمكن أن تستغني عن الكتاب هذا أو تخرجه من بيتك فإنه مطلوب هذا. أما إذا لم تستغني عن هذا الكتاب بالصور كثيرة ولا تستطيع قمتها أو في قمتها إستاد للكتاب، فإن المشقة تجلب التيسير. نعم. لكن وضع الصور أصلا حال، يعني وضعها هذه. نعم. ما يكفي الخط، خط ما يكفي، الخط يجملها أحيانا، تلتان فوق يجملها. لكن الطمس معناه أنه يقلص الرأس، فلا يبين رأسها أبدا، هذا الطمس. يجيب الجرم أو شيء ويضعها على رأسها بحيث ما تلتانها ليس لها رأس أصلا. نعم. يعني كأنه يعني حال السابق، لك الله من باب التأكيد. نعم. يعني ثق بالله، لك الله يعني ثق بالله ان هذا الكلام صحيح. لا في شيء. نعم.